على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الوضع بالاستعمال، قلنا أنه على المسلك المختار في حقيقة الوضع لا إشكال في ذلك، وأما على المسالك الأخرى أو المسلكين الآخرين فإنشاء الوضع بالاستعمال بحاجة إلى وجود عناية زائدة، لأن عمل الاستعمال حقيقة الاستعمال غير الواضع. الواضع بناء على الاعتبار، اعتباريته أو كونه عبارة عن تعهد والتزام، عمل آخر غير الاستعمال. ومن هنا تحقق هذا العمل الآخر بالاستعمال بحاجة إلى فرض ما يدل على ذلك، وأيضا وجود ذاك الفعل الذي هو إما وضع أو تعهد والتزام. حينئذ هنا توجد عدة تقريبات لتصور لهذه العناية، لتصوير هذه العناية الزائدة. التقريب الأول هو أن يقال بأن الوضع بالاستعمال يكون بهذا النحو، بأن يستعمل الواضع اللفظ في المعنى الذي يريد أن يضعه له، بأن يأتي بقرينة على أنه استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، ويكون له مطلبان طوليان. المطلب الأول هو نفس الاستعمال، اختار ذاك المعنى بهذا اللفظ إلى الذهن. افرضوا مثلا يشير إلى الأفعال المخصوصة ويقول هذه صلاة. بحث الوضع بالاستعمال إنما جاء في كلمات الأصوليين في بحث الحقيقة الشرعية. حينئذ أم أخطر هذا المعنى بلفظ الصلاة التي معناها اللغوي هو الدعاء مثلا إلى الذهن، وهم ينصب قرينة على أن مقصوده ليس مجرد الاستعمال محضا وفقط، بل يكون أيضا في مقام إنشاء الواضع وإيجاد الحقيقة، المعنى الحقيقة الشرعية مثلا في بحث الحقيقة الشرعية، إيجاد الواضع والعلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، أو التعهد لو قلنا بأن حقيقة الواضع إنما هو التعهد. فبهذا يكون للواضع هنا عملان طوليان، أحدهما الاستعمال وإختار المعنى باللفظ في ذهن المخاطر، والآخر إنشاء العلقة الوضعية وأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى عنده، أو الالتزام والتعهد بذلك. فيكون الاستعمال كاشفا عن أن له مراد آخر، أيضا مراد جدي آخر، وهو في مقامه، وهو إنشاء العلقة الوضعية، اعتبار اللفظ على المعنى، أو الكشف عن وجود التزام وتعهد له في أنه كلما يأتي بهذا اللفظ يريد هذا المعنى. فيكون عملية عمل الواضع الذي هو الإنشاء الاعتباري، الاعتبار الخاص أو التعهد والالتزام، منكشفا بالاستعمال على حد انكشاف المراد الجدي والمقصود الجدي من الاستعمالات. كيف أن اللفظ في موارد الاستعمالات يكشف عن وجود مثلا مقصود جدي من إخبار أو إرادة وطلب في موارد القضايا، كذلك هنا فيوجد استعمال لللفظ بلحاظ إخطار المعنى الذي يريده إلى ذهن المخاطر، ويكون غرضه من هذا الاستعمال أيضا إنشاء العلقة الوضعية اعتبارا إذا قلنا بمسلك الاعتبار، أو التزاما وتعهدا إذا قلنا بمسلك التعهد. ويكون فعل الاستعمال كاشفا عنه، فهنا فعلان أحدهما يكشف عن الآخر لا محال. هذا هو تقريب، والتقريب المتعارف لي بناء على مسلكي الاعتبار والتعهد للوضع بالاستعمال، فيتحقق هم الاستعمال من خلال الفعل الأول حيث أخطر من خلال استعمال اللفظ ولو مع القرينة أخطر المعنى الخاص في ذهن المخاطب، وهم كان استعماله كاشفا عن وضعه وإنشائه للوضع لأنه كان في مقام إنشاء الوضع أيضا. حينئذ هذه العناية بهذا النحو قلنا أنه اعترض عليه بالاعتراضات الثلاثة المتقدمة بالأمس، لنرى أن هذه الاعتراضات ترد على هذا التقريب أو لا ترد. هذه الاعتراضات الثلاثة واحدة منها كان اعتراضا إثباتيا أدبيا، واثنان منها كان اعتراضين ثبوتيين عقليين. أما الاعتراض الإثباتي قالوا أن هذا الاستعمال حينئذ لا يكون لا حقيقة ولا مجازا فيكون غلطا. هذا الإشكال الإثباتي يمكن الإجابة عليه بناء على هذا التقريب بجوابين، جواب تقدم بالأمس وجواب اليوم أيضا نضيفه. الجواب الذي تقدم أن الاستعمال هذا فلا يكون لا حقيقة ولا مجازا، أي محذور فيه لا يكون حقيقة ولا مجازا، إذا أريد أنه لا بد الاستعمال أن لا يخرج عن تسميته بالحقيقة أو المجاز، وهذا لا ملزم له. وإن كان المقصود أنه إذا لم يكن لا حقيقة ولا مجازا فيكون مثلا غلطا بمعنى أنه مستهجنا غير عرفيا غير مقبول عرفا، فهذا غير صحيح، فإنه يكفي في عدم الاستهجان أن يكون على وفق الطبع العرفي والعقلائي والأغراض العرفية والعقلائية، وهذا أيضا غرض من الأغراض العقلائية أنه يكون غرضه من هذا النحو من الاستعمال إنشاء العلقة الوضعية، خصوصا المفروض أنه على كل حال جاء بالقرينة على أنه يريد اختار هذا المعنى هنا في الذهن، قاتل أم ليس غرضه ينتهي بهذا الإخطار، له غرض آخر وراءه طولي وهو إنشاء الحقيقة الشرعية مثلا، إنشاء الوضع بالاستعمال، فأي استهجان في ذلك؟ لا يوجد فيه استهجان، ويتحقق هذا الغرض الثاني الطولي أيضا. مضافا إلى أنه يمكن أن يقال بأنه يكفي في كونه حقيقة استعمالا حقيقيا أن يكون الاستعمال في معنى من المعاني موضوعا، اللفظ موضوع لذلك المعنى حين الاستعمال، ولا يشترط في الاستعمال الحقيقي أن يكون اللفظ موضوعا لذلك المعنى قبل الاستعمال، كونه موضوعا لحين الاستعمال هذا يكفي. والمفروض أنه هنا تحقق بنفس هذا الاستعمال يتحقق الواضع بناء على مسلك الاعتبار أو التعهد، فيكون في زمان الاستعمال هذا الاستعمال حقيقيا، حينما يتم الوضع أيضا تام، إذن فيكون استعمالا حقيقيا. هذا الإشكال الإثباتي واضح عدم وروده على كل التقريبات والمسالك في الواقع. وأما الإشكالان الثبوتيان، أحدهما أنه قال المحققون بأن هذا يؤدي إلى استحالة ومحذور ثبوتي حاصله أن الاستعمال يلحظ فيه الله لحاظا آليا، لأنه أداة يستخدم لإخبار المعنى بنحو الآلة والأداة والمرآة، فلا يكون ملحوظا بنفسه، بل هو قنطرة وطريق لأن ينتقل الذهن إلى المعنى المخطر به في الذهن. بينما وضع اللفظ للمعنى واعتباره له أو الالتزام والتعهد به أن كلما جاء به قصد إفهام هذا المعنى يقتضي لحاظ هذا اللفظ لحاظا استقلاليا، فحينئذ يلزم أن يكون اللفظ هنا لكونه مستعملا في مقام الاستعمال ملحوظا آليا، ولأنه يريد جدا أن يضعه أيضا له لذلك المعنى أن يكون ملحوظا لحاظا استقلاليا، وهذا يلزم من اجتماع اللحاظين على ملحوظ واحد. هذا الإشكال الثبوتي الأول. هذا الإشكال الثبوتي يمكن الجواب عليه أولا لما ذكروه من أنه هنا بناء على هذا التقريب يكون بحسب الحقيقة هنا مطلبان وفعلان، أحدهما فعل الاستعمال ويكون المستعمل فيه شخص هذا اللفظ، يعني شخص هذا الصوت الذي تلفظ الذي يستعمله المستعمل، فإن الكلمة المستعملة في كل استعمالين شخص لفظ، شخص من طبيعي ذاك اللفظ غير اللفظ والكلمة نفس الكلمة حينما تستعمل في استعمال آخر. فهذا اللفظ يلحظ آلية، شخصه يلحظ آلة ووسيلة لإخطار معناه فيكون لحاظه آلية. ثم هنا فعل آخر طولي وهو ما يكون قصده الجدي المنكشف بهذا الفعل الأول، وهو فعل ثاني نفساني من إنشاء اعتباري أو التزام وتعهد قلبي، وذاك الفعل الآخر يكون فيه طبيعي اللفظ لا شخص هذا اللفظ ملحوظا باللحاظ الاستقلالي لكي يجعل على المعنى، أو مثلا يلتزم ويتعهد بأنه كلما جيء به أريد قصد المعنى الخاص. إذن فهنا فعلان بحسب الحقيقة وعملان، أحدهما يكشف عن الآخر في مقام الإثبات، وفي أحد العملين اللفظ شخص اللفظ المستعمل يلحظ لحاظا آليا، وفي العمل الآخر المنكشف بهذا العمل الملحوظ هنا قضية ثانية، هنا في العمل الآخر قضية معقولة ثانية يكون طبيعي اللفظ موضوعا فيها وملحوظا بنحو استقلالي، وأي محظوظ في ذلك. هذا جوابه. وجواب آخر يمكن أيضا أن يقال في أصل هذا الفرض، فإن فرض أن الاستعمال يستلزم ويتقوم بأن يكون اللفظ المستعمل ملحوظا باللحاظ الاستقلالي باللحاظ الآلي للاستقلالي، هذا محل تأمل ويمكن الإشكال فيه. الاستعمال لا إشكال أن اللفظ فيه يكون قنطرة وطريقا للانتقال إلى المعنى، يعني المستعمل يتخذه لا يقف عليه وإنما يقف على المعنى، يتخذه ليعبر منه إلى المعنى، هذا المقدار من الآلية صحيح، إلا أن هذا المقدار من الآلية لا يكون بمعنى أن اللحاظ لللفظ لابد أن يكون لحاظا غير استقلالي لحاظا آليا، لوجدانية أن الإنسان كثيرا ما في الاستعمالات يلحظ اللفظ الذي استعمله لحاظا استقلاليا فيلاحظ فيه خصائصه الأدبية وجرسه مثلا ونغمته جماله قبحه ركاكته، هذه القضايا يلحظها حين الاستعمال أيضا في اللفظ، يعني يتصور اللفظ أيضا باللحاظ المستقل، كونه قنطرة للانتقال منه وللعبور منه إلى المعنى لا يعني جعله كالمرآة، حينما يرى الإنسان صورته في المرآة فلا ينظر إلى المرآة نفسها، بل يعني أنه لا يقف عليها على اللفظ.
هذا النظر ليس
هو النظر الاستعمالي، ليس هو النظر الاستعمالي حينما يستعمل الإنسان ويكون ملتفتا إلى أن استعمالاته لابد أن تكون أدبية راقية فينتخب اللغات الجيدة ويلحظها في مقام الاستعمال، لأنه لا يلحظها كما يلحظ المرآة ليس هو. إذن فالاستعمال ليس متوقفا على اللحاظ الآلي لللفظ، الاستعمال متوقف على اللحاظ الطريقي لللفظ، هذا صحيح، يعني لا يقف على اللفظ يعبر منه إلى المعنى، لكن هذا العبور ليس بمعنى عدم الالتفات إليه عدم لحاظه، يمكن أن يلحظه لحاظا مستقلا ويعبر منه إلى الآخر أيضا، نعم لا يقف عنده هذا صحيح. إذن فأصل هذا الإشكال الأول يمكن أيضا دفعه بهذا النحو، فهذا الإشكال بهذين الجوابين يندفع. الإشكال الثبوتي الثاني الذي ذكروه ما ذكره المحقق العراقي وأيضا أجاب عليه وحصله إشكال الدور، أن اللفظ لكي يكون مستعملا في هذا المعنى الذي غير موضوع له سابقا يتوقف على أن يكون صالحا ومستعدا لإفادة هذا المعنى لكي يمكن أن يخطر به المعنى، فإن الاستعمال عبارة عن إخطار المعنى بالله، فلا بد أن يكون صالحا ومستعدا لهذا الإخطار. وحينئذ هذا والاستعداد والصلاحية للإخطار إنما يأتي من الوضع، فيكون موقوفا على الوضع. فلو أريد إخراج الوضع من الاستعمال وتحقق الوضع بالاستعمال لزم الدور، لأن الاستعمال متوقف على الوضع، لأنه متوقف على الصلاحية والصلاحية على الوضع، والوضع متوقف على الاستعمال، إذ لولا هذا الاستعمال لما كان وضعا، لأنه لا يوجد وضع آخر غير هذا الاستعمال. فتوقف الوضع على الاستعمال والاستعمال على الوضع، وهذا دور أجاب عليه عنه بأن هذا الدور لا يرد، باعتبار أن الصلاحية والاستعداد لا يتوقف على الوضع، يكفي أن يكون اللفظ مخترا للمعنى ولو بالقرينة حين الاستعمال، يتوقف على أن يكون حين الاستعمال اللفظ صالحا لإخطار هذا المعنى. صلاحيته هنا موجودة من خلال القرينة التي سوف يستخدمها على ذلك، حتى لو اشترطنا أن يكون الاستعمال مقارنا مع الوضع لكي يكون حقيقة أو مجازا، لأنه حين الوضع كما قلنا هنا حين الاستعمال يكون الوضع أيضا موجودا ومتحققا، فيكون الاستعمال أيضا استعمالا حقيقيا. إذن فالصلاحية والاستعداد يكفي فيها أن يكون بالقرينة في زمان الاستعمال، وهذا في زمان الاستعمال القرينة يعطي هذه الصلاحية، وتكون أيضا يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا لتحقق الوضع حينه. إذن فلا يكون فيه من هذه الناحية محذور ثبوتي. هذا تقريب آخر لأصل الوضع بالاستعمال أن يقال على مسالك الاعتبار أو الالتزام ونحو ذلك، على مسلك أن الوضع أمر إنشائي فعل إنشائي تسبيبي، يقال بأنه الوضع بالاستعمال يكون بابه باب الإيجاد للأمر الإنشائي، نظير إيجاد الأمور الاعتبارية الإنشائية الأخرى. كيف أن مثلا المستعمل في مقام إنشاء البيع بلفظ بعت يوجد البيع وينشئه أو ينشئ الأمر، فهنا حينما يستعمل اللفظ في هذا المعنى باللفظ يخطر المعنى، وهذا استعماله. ثم هذا الإخطار أو استعمال اللفظ هنا في إخطار هذا المعنى يقصد منه إيجاد الوضع العلقة الوضعية، ويتسبب بالاستعمال إليه من باب أن اللفظ قد يكون موجدا للمعنى، كما في الأمور الإنشائية إنشاء البيع والأمور الاعتبارية والإنشائية أو إنشاء الأمر والنهي باللفظ، فإنه إيجاد للمعنى باللفظ. فيكون أيضا بحسب الحقيقة هناك أمران وفعلان طوليان، فعل هو الاستعمال إخطار المعنى باللفظ، وفعل آخر في طول هذا الإخطار أن هذا الإخطار تارة لقصد الحكاية وأخرى لإيجاد هذا المعنى المختار في الخارج، بناء على أنه يمكن المعاني الإنشائية أن توجد باللفظ، المعنى الإنشائي يوجد باللفظ كما قيل. أن الفرق في بحث الفرق بين الإنشاء والإخطار هناك مسلك يقال أن المعاني الإنشائية إيجادية، أي توجد باللفظ وتنشأ خارجا وتحقق من خلال اللفظ، واللفظ يتسبب به إلى إنشائها وإيجادها في الخارج. فهنا أيضا يتحقق الوضع بالاستعمال بهذا النحو. هذا تقريب آخر، تكون العناية التي تفترض لإثبات الوضع بالاستعمال بنحو آخر. بناء على التقريب الأول يكون اللفظ كاشفا أو الاستعمال كاشفا عن وجود أمر في النفس نفساني، فعل نفساني يبرزه الاستعمال من التعهد والالتزام أو الإنشاء والاعتبار. أما هنا على هذا المسلك بالعكس، يكون الاستعمال محققا وموجدا للوضع الذي هو معنى إنشائي مثلا أو تعهدي والتزامي في الخارج. وحينئذ أيضا يواجه هذا الكلام بنفس الإشكالات الثلاثة، والجواب أيضا نفس الأجوبة المتقدمة، لا يوجد شيء زائد عليها، إلا أنه هذا التقريب يرد عليه عدم صحة مبناه، بمعنى أنه هنا هذا المبنى غير تابع، وهو كون المعاني الإنشائية يمكن إيجادها باللفظ، فإن هذا أمر غير معقول على ما هو محقق في بحث الجمل الإنشائية. هناك يبحث في الفرق بين الإنشاء والإخبار، أن مسلك الإيجادية في الإنشائيات أمر غير معقول، والأمور الإنشائية أي الاعتبارية أو التعهد والالتزام من مقولات وأفعال النفس، ليست أمرا لها، ليست من الأمور التي لها وجود في الخارج، بل عالمها صقعها موطنها النفس، قائمة بالنفس من الاعتبار والتعهد والبناء والالتزام، وإنما اللفظ يمكن أن يكون مبرزا وكاشفا عنها، أما يوجدها في الخارج ليست أمور خارجية لكي توجد. نعم في باب الإنشائيات بمعنى العلاقات الوضعية التي هي أيضا كبرياتها مجعولات، مجعولات في عالم النفس، اعتبارات في عالم النفس، يوجد معنى للإنشاء والتسبب الإنشائي مخصوص بذاك النح من الأمور الاعتبارية، وهو إيجاد المجعول الجزئي الفعلي لذاك الجعل الكلي في الخارج بإيجاد موضوعه. مثلا في بحث البيع أو المجعولات في باب في الحقوق والقوانين المربوطة بالمعاملات، هناك يوجد كبرى قد جعلها الشارع أو العقلاء، وهو كبرى مثلا من ملك داره مثلا يتحقق التمليك والتملك الشرعي، يعني الشارع يمضي ويقبل تحقق الانتقال في الملكية من هذا إلى ذاك، وجعل الملكية للمنتقل إليه إذا كان مالك هذا المال مثلا يقول قد له ملكتك هذا، ينشئ التمليك. هناك يوجد مطلبان، مطلب جعل الملكية للمنتقل إليه بنحو القضية الحقيقية بالبيع أو أي عقد من العقود، هذا أيضا أمر اعتباري قائم بنفس المعتبر من الشارع أو العقلاء والمقننين العقلائيين. ويوجد شيء آخر، وهو أن هذا الجعل الكلي للملكية لكي يتحقق في الخارج ويصبح فعليا في مال معين مشخص، لابد هذا المالك أن ينشئ وأن يبرز نقله لهذا المال إلى الآخر. حينما يبرز نقله للآخر، هناك يقال في التحليل العقلائي للعقود أن هذا المالك حينما يقول بعتك له مطلبان، مطلب اعتباره الشخصي للبيع يسمى بالمسبب الشخصي في باب المعاملات، هو يعتبر هذا ملكا لزيد المشتري، هذا هو المسبب الشخصي الذي موجود حتى في العقد الفاسد، العقد الفاسد أيضا المنشئ للعقد الفاسد أيضا له مسبب شخصي، لكنه مسبب شخصي لا يقع موضوعا للمسبب الشرعي للملكية الشرعية والقانونية. يقال أنه لكي يتحقق الملكية القانونية لا يكفي الاعتبار الشخصي، بل لا بد لهذا الإنسان أن يقصد التسبب من خلال هذا الإنشاء إلى أن يتحقق الملكية الشرعية في الخارج أيضا، يعني يكون قصده الجدي مضافا إلى اعتبار الملكية التسبب إلى تحقق الملكية الشرعية، بحيث يريد أن يحقق الملكية القانونية والشرعية في الخارج، فيكون قاصدا للتمليك القانوني، لا أنه يريد أن يضع قانونا خاصا بنفسه من دون ربط بالشارع أو بالقانون الشرعي، لا بد أن يقصد إيجاد التمليك والملكية القانونية للطرف المقابل، فيكون له قصد التسبب إلى إيجاد المجعول الفعلي لذاك الجعل الكلي الذي في عالم النفس المولى في الخارج من خلال إيجاد موضوعه، فإن موضوع ذاك الجعل هو قصد المسبب قصد الانتقال الخارجي بحسب الحقيقة، فهو يقصد التسبب إلى تحقق الملكية الشرعية القانونية للآخر، وفي بهذا القصد التسبب أيضا يتحقق، لكن ماذا يتحقق؟ يتحقق المجعول الفعلي لذاك الملكية الكلية المجعولة بنحو القضية الحقيقية في الجعل الشرعي، في تجارة عن تراض أو أحل الله البيع، فأحل الله البيع هو الاعتبار الواقعي الجعل الموجود في نفس المولى، حينما يقول بعت المكلف يقصد ببيع إنشائه للبيع تحقق تلك الحلية والملكية التي جعلها الشارع في أحل الله البيع لزيد، لا فقط يقصد اعتباره الخاص يتحقق وهو ملكيته الخاصة لزيد، بل يقصد تحقق الملكية الشرعية أيضا لزيد، فيقصد التسبب إلى إيجاد ذاك المعنى، فقد يقال قد وجدت الملكية الشرعية هنا القانونية بأحل الله البيع الذي هو مجعول فعلي من مجعولات جزئي من مجعول ذلك الكلي وهو أحل الله البيع، كأنه هذا البائع بقوله بعت إنشائه بعت تسبب إلى إيجاد هذه الملكية أو البيع الشرعي القانوني في الخارج، هذا معنى من معاني الإنشائية أو إنشاء المعنى باللافظ، هذا المعنى أيضا مخصوص بمثل هذه الموارد ليس مربوطا بالمقام، لأن هنا يراد من قبل الواضع في الوضع بالاستعمال أن يعتبر الكبرى للصغرى، لا يريد أن يحقق صغرى من صغريات وضع واعتبار وإنشاء وجعل مجعول في سابقا عند الآخرين، إذن فإنشاء المعنى باللاف وإيجاد المعنى باللاف هذا المبنى في نفسه غير معقول وله معنى خاص معقول في غير المقام في باب العقود والإيقاعات بهذا البيان الذي تقدم إجمالا وتفصيله في محله بحسب الحقيقة، هذا أيضا ما يرتبط بالتقريب الثاني. هناك تقريب ثالث يمكن أن يذكر للوضع بالاستعمال على المسالك الأخرى المتعارفة، وهو ما قد يستظهر من كلمات صاحب الكفاية أو قد ينسب إلى صاحب الكفاية. صاحب الكفاية في بحث في تعريف الوضع قال الوضع نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى، وفسر هذا الكلام هذه الجملة في كلمات صاحب الكفاية بتفسيرات فعله متعددة، ظاهرها أو من جملة معانيها أنه الوضع عبارة عن مطلق الاختصاص لللفظ المعنى، سواء كان هذا الاختصاص عباريا أو كان هذا الاختصاص حقيقيا نحو اختصاصا لللفظ بالمعنى، بحيث كلما يتصور الذهن اللفظ ينسبق منه المعنى إلى الذهن، لم يقيد أن يكون أن هذا الاختصاص لم يبين أنه ينشأ من بالاعتبار والإنشاء أو بالتعهد أو بإيجاد مثلا الاختصاص وتحقيقه خارجا تكوينا، فحينئذ يمكن أن يقال أن هذا الاختصاص قد يجعله الواضع بالإنشاء، وهذا هو الوضع التعييني مثلا الذي يجعل فيه الواضع ينشئ فيه هذا الاختصاص إنشاء اعتباريا، وفي طول هذا الإنشاء الاعتباري مثلا تتحقق تلك العلقة التصورية والأنس بين اللفظ والمعنى، وقد يحققه تكوينا في الخارج بالاستعمال، بأنه كما أن في موارد الاستعمال المستعمل يجعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى ولإخطار المعنى في الذهن، إذن ففي هذا الاستعمال قد خصص شخص هذا اللفظ المستعمل في هذا المعنى في مورد هذا الاستعمال، وهذا تخصيص تكويني، تخصيص وتعيين تكويني في مقام الاستعمال بين شخص هذا اللفظ الذي استعمله والمعنى. يقال أن التخصيص الذي الاختصاص الذي هو العلقة الوضعية قد يتحقق بالإنشاء وقد يتحقق بهذا التخصيص الخارجي، كل منهما يكفي في تحقق العلقة الوضعية الذي هو نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى، يوجب أنس الذهن وانتقاله إلى المعنى من اللفظ، فتارة يوجده الواضع من خلال الإنشاء والاعتبار، أخرى يوجده من خلال إيجاد التخصيص الخارجي التكويني من خلال الاستعمال، فإن الاستعمال بنفسه تخصيص وتعيين لشخص هذا اللفظ المستعمل في هذا المعنى الذي أخطر به بسبب هذا اللفظ إلى الذهن. غاية الأمر حيث أنه في المقام لا يوجد وضع، لا بد أن يأتي بقرينة على أنه حينما جاء بهذا اللفظ وأخطر به هذا المعنى بالقرينة يبين أنه بهذا اللفظ يريد إخطار هذا المعنى، فبالقرينة يدل على أنه باللفظ أنه خصص واستعمل اللفظ في هذا المعنى، أي خصصه له تخصيصا استعماليا وتعيينا استعماليا، بالقرينة يبين أنه أراد كما لو أشار مثلا إلى وقال هذا قال زيدون، بين استعمل اللفظ زيد في هذا الشخص، فحينئذ بالقرينة بين أنه قد خصص في شخص هذا الاستعمال وعين اللفظ زيد لإخطار هذا المعنى لهذا المعنى، فتحقق مصداق تكويني للتخصيص والاختصاص، وهذا يكفي في تحقق الأنس مثلا أو الاختصاص الوضعي العلقة الوضعية. والقرينة هنا قرينة على أنه خصص اللفظ بنفسه لهذا المعنى، لا اللفظ مع القرينة، القرينة قرينة على أنه قد خصص اللفظ بهذا المعنى، وبهذا يختلف عن قرائن المجاز، لا ينقض بالمجاز، فإن المجاز لا يكون فيه المجاز، إما تكون القرينة مثلا هي الدالة على المعنى المجازي، أو كما يقول المحقق الإصفهاني في تنقيح وتطوير لبيان لهذا البيان أن هناك اللفظ بسبب القرينة الصارفة، اللفظ مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي يكون مخصصا للمعنى المجازي، خلافي هنا يكون القرينة قرينة على أن اللفظ بنفسه وبلا حاجة إلى صرف عن شيء مخصص لإخطار هذا المعنى كما في سائر موارد الاستعمال الحقيقي. وترام في موارد الاستعمال الحقيقي بلا قرينة يكون تخصيص استعمالي وتعيين استعمالي تكويني في الخارج، وفي هذا المورد هذا التخصيص الاستعمالي والتعيين الاستعمالي يكون بالقرينة على أن اللفظ قد خصصه بنفسه المتكلم لهذا المعنى. هذا حينئذ بيان ثالث تقريبا ثالث لتحقيق اللفظ بالاستعمال. هذا البيان أيضا لا يرد عليه الإشكال الأدبي الإثباتي الذي ذكره صاحب الكفاية وأجاب عنه، ولا أيضا إشكال تعدد اللحاظ، وإنما يرد عليه إشكال الدور بحسب الحقيقة، يرد عليه إشكال الدور بتقريب أنه هنا الذي هو الإشكال الثالث والذي كان مندفعا على التقريبين السابقين على هذا التقريب لا ينتفع، لأن هذا التخصيص هنا التخصيص الاستعمالي والتعيين الاستعمالي لللفظ للمعنى قد أخذ فيه أن يكون تخصيصا لللفظ بلا قرينة، اللفظ بنفسه، أن يكون هناك تخصيص لللفظ بنفسه في هذا التخصيص استعمالي. هذا البيان عليه إشكالان، الإشكال الأول الأسهل الذي ذكره السيد الشهيد أولا أيضا نقدمه، هو أن هذا لو سلم إمكانه فغايته أنه هنا تحقق تخصيص تكويني حقيقي بين اللفظ وبين المعنى، لكن أي لفظ وأي تخصيص؟ التخصيص الاستعمالي للتخصيص الوضعي، وفرق بين التخصيص الوضعي الحاصل من الوضع والتخصيص الاستعمالي، أن التخصيص الذي يحصل من الوضع تخصيص كلي بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنى، بينما التخصيص التكويني الحقيقي الذي يتحقق في موارد الاستعمال تخصيص استعمالي، أي تخصيص وتعيين لشخص اللفظ المستعمل في ذاك الاستعمال مع ذلك المعنى، لا شخص لفظ آخر، لأن التخصيص الاستعمالي عبارة أخرى عن الاستعمال في الواقع، واللفظ المستعمل جزئي في كل الاستعمالين وليس كليا. فهذا لا يحقق إلا التخصيص الجزئي أو التخصيص بين اللفظ الجزئي وبين المعنى، وليس هو الواضح الذي هو التخصيص الكلي بين طبيعي اللفظ من أي مستعمل في أي استعمال من أي لافظ في ذلك المعنى. هذا أولا. وثانيا، هذا النحو من التخصيص في نفسه غير معقول أو دوري، والوجه فيه هو أن هذا التخصيص أخذ في أن يكون تخصيصا لللفظ بلا قرينة. هذا هو المراد من الاختصاص الذي يكون مصداقا للوضع ومحققا للاختصاص الوضعي حقيقة، إنما هو الاختصاص بين اللفظ بلا قرينة أو بنفسه مع المعنى. وكون اللفظ هنا مختصا بنفسه بلا قرينة مع المعنى فرعه، إما أن تكون اللفظ فيها دلالة ذاتية مع ذاك المعنى فحينئذ يختص به، وهذا خلف المسلم عندهم جميعا، أو أن يكون اللفظ موضوعا في المرتبة السابقة لذاك المعنى لكي يمكن إيجاد هذا التخصيص به، وإلا لا يمكن إيجاده هذا التخصيص إلا بالقرينة. فيكون التخصيص بحسب الحقيقة التخصيص الاستعمالي بين اللفظ الشخص هذا اللفظ وذلك المعنى قد حصل بسبب القرينة، بحيث لولا القرينة لما كان يحصل هذا التخصيص. وهذا معناه أن التخصيص إيجاد المصداق التكويني للتخصيص الاستعمالي بين اللفظ والمعنى، إيجاده فرع أن يكون هذا اللفظ بنفسه صالحا لسبق المعنى إلى الذهن، لو لم يكن صالحا لذلك لا يمكن إيجاد تخصيصه الاستعمالي. فإذا يكون تحقق هذا الاختصاص التكويني الحقيقي الخارجي الذي يراه صاحب الكفاية مثلا أيضا محققا للواقع، يكون تحقق فرده في الخارج من خلال هذا الاستعمال فرع أن يكون اللفظ له دلالة على ذلك المعنى في المرتبة السابقة من خلال وضع أو من خلال دلالة ذاتية، وكلتاهما مفقودة بحسب الفرد غير موجودة، فيستحيل أن يكون ذلك. نعم يمكنه أن يقصد هذا المعنى، المستعمل يمكن أن يقصد أن يجعل هذا اللفظ حاكيا عن هذا المعنى بنفسه ولو بنصب قرينة على أنه قاصد لذلك، والقرينة قرينة على أنه يقصد جعل اللفظ بنفسه دالا على المعنى، لا بأس به، إلا أن هذا قصد التخصيص لا إيجاد التخصيص التكويني، وإلا لو كان قصد التخصيص كافيا لما كان بحاجة إلى إيجاد التخصيص الخارجي. والمفروض أن صاحب الكفاية يقول العلقة الوضعية تنشأ إما من الاعتبار والإنشاء أو من إيجاد التخصيص التكويني في الخارج. إذن فالتخصيص التكويني لا يمكن إيجاده من خلال التخصيص الاستعمالي بين نفس اللفظ وبين المعنى لولا وجود وضع في المرتبة السابقة. فلو أريد أن يكون الوضع حاصلا بهذا وهو يتوقف على الوضع لداره، لأن الوضع متوقف على تحقق هذا التخصيص على هذا المسلك، والتخصيص أيضا متوقف على الوضع، التخصيص الاستعمالي الذي يكون طرف الاختصاص ذات اللفظ لا اللفظ مع القرينة الصارفة، هذا يكون متوقفا على الوضع أو الدلالة الذاتية المفقودة، إذن المفقودتان. إذن فهذا المسلك لو قبلناه أيضا لا يصح في إيجاد الوضع بالاستعمال، مضافا إلى عدم صحته. على كل حال الوضع إما أمر إنشائي أو أمر تكويني، جعله معنا جامعا بينهما في نفسه أيضا غير تام. نعم العلقة الوضعية وتعبيرات صاحب الكفاية أشكل أيضا على تعبيراته، لأنه ليس تعريفا للوضع وإنما تعريف لنتيجة الوضع نحو اختصاص بين اللفظ والمعنى، هذا الاختصاص نتيجة الوضع هو العلقة الوضعية وليس هو الوضع، هذا يحصل بالوضع. أما الوضع ما هو الذي يحقق هذا؟ إما هو أمر إنشائي أو أمر تعهدي والتزامي أو أمر حقيقي بالنحو الذي ذكر في المسالك الثلاثة، فهذا مسلك أيضا مبناه لا يكون تاما. هذا تمام الكلام في الوضع بالاستعمال الذي أضافه الأصوليون نتيجة البحث عن الحقيقة الشرعية. هناك في بحث الحقيقة الشرعية ادعوا في قبال من أنكر الحقيقة الشرعية حيث أنه الوضع التعييني في الحقائق الشرعية معلوم الانتفاء مقطوع العدم. كيف يحتمل الحقيقة الشرعية؟ قالوا إما بكثرة الاستعمال وهذا يصير حقيقة متشرعية مثلا، أو يقال أول استعمال استعمله النبي لله مثلا لفظة الصلاة والألفاظ العبادات في المعاني الخاصة يكون كان المراد منها هم الاستعمال هم الواضع، فيستظهر مثلا أنه كان في مقام الواضع فكان وضعا بالاستعمال، من هنا دخل الوضع بالاستعمال في كلمات الأصوليين في تحقيقاتهم. ظهر أن الوضع بالاستعمال على كل حال أمر معقول، والوضع التعيني أيضا وضع بالاستعمال لكن بكثرة الاستعمال، والوضع بالاستعمال الواحد أيضا يعقل على المسلك المختار بشكل واضح على المسالك الأخرى بحاجة إلى هذه الإضافات وهذه النقاط الزائدة. وبهذا ينتهي البحث عن هذه التقسيمات، يبقى البحث عن أخذ عن بحث آخر سوف يأتي.